السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب التيمم. ويصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار ودخول الوقت. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله الضرر. التيمم وهو البدل من الوضوء والغسل، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه أن جعل للعباد مقام التطهر بالماء، إذا لم يجد ماء أن يتيمموا. فالتيمم بدل من الماء، وهو مساوي له في أنه يبيح له الصلاة، سواء كان محدثا حدثا أصغر فيتيمم، أو محدثا حدثا أكبر أيضا فيتيمم. فالتيمم بدل عن الماء لمن لم يجد الماء، أو للذي يجد الماء ولكن لا يقدر على استعماله. والتيمم أصله من تيمم الشيء أي قصد إلى الشيء، فالتيمم القصد، والتيمم في الفقه مقصود به القصد إلى التراب أو إلى صعيد الأرض لاستباحة الصلاة بأفعال مخصوصة يفعله. فالأفعال يفعلها هي ضربة للوجه أو يضرب الأرض، وبعدين على الوجه والكفين، ضرب الوجه والكفين كما نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الأصل في التيمم القصد، أنه يقصد، ولكن قصدا معينا، ما هوش أي قصد، إنما يقصد الصعيد الطيب إلا ربنا ذكر في القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذا التيمم قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والأيدي لاستباحة الصلاة. ذكر هنا يصح بشروط ثمانية: التيمم عبادة، زي ما الوضوء عبادة، يبقى هتكون الشروط الموجودة في الوضوء هتكون موجودة هنا، كالنية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. والاستنجاء أو الاستجمار، كل هذا تقدم قبل ذلك. استنجاء إزالة النجو، إزالة الغائط، أثر البول أو الغائط. يزيل الأصل في الاستنجاء أنه يزيل بالماء، يزيل بالماء. أو الاستجمار، أو الاستجمار هيزيله بالحجر، استجمار إزالة البول أو الغائط بالحجر. إذا هنا هيزيل من عليه نجاسة إذا كان من أثر بول أو غائط، بعد ذلك يتيمم. من الشروط هيقول لنا دخول وقت الصلاة: فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. دي مسألة عليها الجمهور، يعني على أنه لابد من دخول وقت الصلاة حتى يصح التيمم. وذهب الإمام أبو حنيفة ومثله ابن حزم إلى أنه طالما أنه تيمم عند وقت الصلاة أو قبل وقت الصلاة فالتيمم صحيح، ويستباح به صلاة الفريضة والنافلة. يعني مراعاة الخلاف اللي في المسألة، إنه إذا كان عند وقت الصلاة الإنسان تيمم كان حسنا، لكن الراجح من حيث الدليل أنه يتيمم الإنسان وسواء دخل وقت الصلاة أو لم يدخل وقت الصلاة، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل، ولا يشترط لصحة الوضوء دخول وقت الصلاة، كذلك صحة التيمم لا يشترط لها دخول وقت الصلاة. فنذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى، في وهو اختيار ابن حزم أنه لا يشترط دخول وقت الصلاة حتى يصح التيمم. دليل الحنابلة والجمهور إيه؟ قال: حديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور، فعنده مسجده وعنده طهور. الحديث رواه أحمد، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا، مسجد مكان سجود، يعني مكان سجود، مكان صلاة، وطهورة، طهورة موضع يتطهر منه، موضع يتطهر منه. فأينما أدركت، أينما في أي مكان، في أي مكان، هنا أينما مكان، أدركت رجلا من أمتي الصلاة، إذا هنا في أي مكان أدركته الصلاة، هنا يقول أدركته الصلاة، إذا دخل عليه وقت الصلاة، ده حجة الجمهور، وإذا دخل وقت الصلاة أو كأن المعنى ذلك يعني، أينما أدركتك الصلاة، أينما هذا للمكان، أينما تولوا فتم وجه الله، أينما أدركتك الصلاة، إذا هنا كأنه يقصد زمن الصلاة، فدا عليه وقت زمن هذا الصلاة، فعنده مسجده المكان اللي حيصلي فيه، وعنده طهور يعني التراب يتيمم منه ليتطهر، فأخذ منه أنه أينما أدركتك المكان، أدركتك الصلاة هذا زمان الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة فعندك المسجد وعندك الطهور. نقول صح، إذا أدركتك الصلاة عندك المسجد وعندك الطهور، فإذا وجدت الماء فعندك الماء، ويجوز لك أنك تتوضأ قبل وقت الصلاة، فإن أدركتك الصلاة أدركتك أنت متطهر. كذلك التيمم، إذا أدركتك الصلاة فعندك التراب، إذا لم تكن متوضئة كنت متوضئة خلاص الوضوء اللي أنت عليه يكفي، فإذا أدركتك الصلاة ولست على وضوء ووجدت التراب الآن تيمم، إذا أنت مدرك لهذه الصلاة وأنت على تيمم، طيب أنت متيمم قبل ذلك، لم يتعرض الحديث لإبطال التيمم لإدراك وقت الصلاة، ما تعرفش بهذا الشيء، ولذلك الراجح أنه إذا كان الإنسان قد تيمم قبل وقت الصلاة جاز له إذا دخل وقت الصلاة أن يصلي بهذا التيمم الذي تيممه قبل. من الشروط حيقول لنا تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، هنا التعذر استعمال الماء، الماء قد يكون موجودا ولكن الإنسان لا يقدر على استعماله في كل وقت، فقد يكون مريضا مرضا جلديا يصعب معه استعمال الماء، نعود كثرا من استعمال الماء وإلا حيزود المرض، أو قد يكون الماء أمامه في جير ولا في نهر ولكن يوجد حائل بينه وبينه لا يقدر على الوصول إليه من قاطع طريق، من دابة تمنعه أسد أو نحو يمنعه من الاقتراب من الماء، بعد ذلك معذور ويصلي الصلاة يتيمم ويصلي الصلاة. إذا هنا تعذر استعمال الماء إما لعدم الماء أو قد يكون موجودا الماء ولكن يخاف باستعماله الضرر. قال هنا قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. إن الصعيد الطيب الطهور، طهور يعني الشيء الذي يتطهر به، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، هذا من رحمة رب العالمين سبحانه، إنك لا تجد الماء يبقى على ذلك تستخدم الطهور اللي هو التراب أو تستخدم وجه الأرض الصعيد الطيب. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته يبقى يستخدم الماء، وده من الأدلة كما ذكرنا قبل ذلك الجمهور على أنه لا يجب التدليك، إذا اغتسل لا يجب عليه أن يدلك، لأن الحديث قال فليمسه بشرته، يبقى مس الماء على البشرة، الماء مباشرة على البشرة هذا يكفي، فعلى ذلك من قال أنه يجب عليه التدليك الحديث هذا خلاف قول. قال فإن ذلك خير، أو لخوفه باستعماله الضرر، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، ولحديث صاحب الشد، أو لخوفه باستعماله الضرر، وقد يستعمل الماء يقوم يتضرر من ذلك من جراحة فيه أو من مرض جلدي، فالله عز وجل رخص للمريض أنه يستخدم أنه يتيمم. كذلك حديث صاحب الشد اللي ذكرناه قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، وذكر أنه كان يتيمم، كان يجزيه أنه يتيمم. وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات الثلاث قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. حديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وهو حديث صحيح. ففيه أن عمرو رضي الله عنه وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في غزوة جات الثلاثة، وكان الأمير، فلما جاء عليه وقت الفجر كان على جنابه رضي الله عنه، وكانت الليلة باردة شديدة البرد، فهنا حيصبح إزاي يغتسل ليصلي بالناس صلاة الفجر، فتيمم رضي الله تبارك وتعالى عنه، تيمم وصلى، وأنكر الناس عليه، أنكروا عليه ذلك إنه تيمم وصلى، ولكن أدب الصحابة وفقه الصحابة هذا أميرهم، وهنا اختلفوا في مسألة فقهية، فعلى ذلك هو اجتهد في هذه المسألة، فصلى وصلى الناس معه، ما قالوش لا أنت على جنابة وهذا اجتهاد خاطئ وإحنا مخالفينك، كلهم كانوا مخالفين في هذا الشيء، فهو تيمم وصلى بالناس، صلى إماما، ما قالوش هنعيد الصلاة بعد، ما قالوش هنصلي إمام تاني، ما قالوش قدم غيرك لهذه الصلاة، أنهم قوم عقلاء والله تبارك وتعالى عليهم فقهاء، فعلى ذلك الأمر أنها اختلفنا، يبقى لما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نخبره وهو يخبرنا بالأمر ونصلي الآن على هذا الحال، فصلى به إماما. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فشوفونا إذا هم صلوا معه، صلوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أشفقت أو كنت على جنابة وكان أو الليلة كانت باردة، قال أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك إقرارا له إنه في على فقه فهم المسألة وأخذ بالآية ففعل ما علم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على ما فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. إلى هنا قد يجد الإنسان الماء ولكن لا يقدر على تسخين الماء زي ما هو هنا في غزوة وفي مكان شديد البرودة، لا يقدر على تسخين ماء ولا حيفوت وقت الصلاة، إذا ما فيش حل إلا أنه يتيمم ويصلي بأصحابه على هذه الحال. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، يجب بذله، يعني لو أن إنسانا معه ماء وهو يحتاج لشرب هذا الماء ويدوبك يشربه، إذا توضى ولا اغتسل به يعطش وقد يهلك من ذلك، إذا على ذلك يوشر الماء لشربه ويتيمم، لا ده هو مش عطشان ولا غيره، ولكن معه إنسان محتاج لهذا الماء، يبقى على ذلك يسقي هذا الإنسان. يقول العطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، محترمين إذا كلمة محترم يعني له حرمة، له حرمة يبقى حيا، له حرمة لحياته، حرمة لا يجوز قتله، فهنا الآدمي أو البهيمة المحترمين. فإذا كان آدميا غير محترم معناه أنه مسفوخ الدم، يعني أنه زي إنسان سيرجم، أنه زاني سيد وحكمه الرجم، ووجد معه ماء هذا يرجم وهذا معه ماء، هل هذا يحتاج إلى هذا الماء؟ لو أنه أعطاه جائز، ولكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه حكم هذا الآخر الموت. كذلك إذا كان إنسانا مرتدا عن دين رب العالمين سبحانه ويكثر ردة ويأبى أن يرجع لدين الله سبحانه بعد استتابته، هو غير محترم، فعلى ذلك لا يستحق أن يبذل له مثل ذلك. طيب إن بذل له جاز، ولكن هل يجب عليه أن يعطيه وهو يتيمم؟ لا، هو يتوضأ بهذا الماء أنه وادي له. البهيمة المحترمة، البهيمة يعني التي لا يجوز أكله، لا يجوز قتلها، فإذا كانت مأكولة فلا يجوز قتلها، وإنما الجائز فيها الذبح، أنها تذبح فلا يقتلها بالعطش، هذا غير جائز في ذلك. فإذا كانت عطشانة وهو يخاف عليه فليذبحها وليأكلها بدل ما يتركها تموت من العطش. ولكن فرضنا أنه محتاج لهذه البهيمة من حيوان يركبه، من خيل، من حمار نحو ذلك، إذا هذه أرواحها لها حرمة، لها حرمة، فلا يجوز له أن يذبح حمارا مثلا، لا يجوز له، هنا ينتفع به، فعلى ذلك يسقيه، يعطيه الماء فيسقيه وهو يتيمم بدلا من الوضوء. فإذا كانت البهيمة غير محترمة كالكلب العقور مثلا، كلب مسعور، على ذلك لا يعطيه شيئا وهو يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب، بسقي كلب، بغي امرأة فاجرة سقت كلبا فالله عز وجل غفر لها، يبقى هنا له لحياته حرمة يعني، فعلى ذلك احتاج انه ما عطشان كلب عطشان فسقطه هذه البغية. فنقول فرق بين حيوان لحياته له لها شيء من الحرمة، او انه لا يجوز قتله من نوع من انواع الحيوان، او انه يقتل هذا الحيوان، يقتل هذا الحيوان اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم، فعلى ذلك هذه الاشياء لا يقول انه لا اديها الماء ولكن لا تستحق ذلك. قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، يبقي ماءه للشرب ويتيمم هذا المسافر. ومن طب المقيم، والمقيم نفس الشيء نفس الشيء، ولكن الغالب في المقيم انه يجد ماء، الغالب في المقيم يعرف مواطن الماء من اغار من انهار من بحار يعرف مواطن الماء، المسافر الغالب انه ما يعرفش، فعلى ذلك لما بيدخل في حكم السفر باعتباره انه الاشد. لكن المقيم ما هياش بوصافه يرخص له تيمم، لا، زي ما نكون احنا في حالنا هنا، وانسان يحتاج لانقطعت الماء مثلا عن البيوت هتعرف ان الميه مقطوعه في الحي ده، الحي الثاني فيه ماء انت عارف ذلك، هنا وهنا مقطوع البحر فيه ماء وبينك البحر في ساعه او ربع ساعه، يبقى على ذلك مش هيضيع وقت الصلاه قبل ما تاتي بالماء، فعلى ذلك انت مقيم تعرف كيف تتصرف. طيب الامر تعقد والانسان المقيم لا في بحر ولا في نهر ولا في عين ماء، لا فيش حاجه، او توجد هذه الاشياء ووجد المانع الذي يمنعهم من قطاع طريق ولصوص يمنعونهم من الوصول اليه، يبقى على ذلك يجوز لهم يتأمل. او لا يوجد مثل ذلك ويوجد الماء والمانع منه هو، هو انسان مريض بمرض يمنعه من استعمال الماء، يبقى يجوز له يتأمل. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبه ثم تيمم. هذه مسألة أخرى. من وجد ماء لا يكفي لطهارته، يعني إنسان اللي معه شوية مية وهو على جنابه يحتاج للاغتسال، المية مش هتكفيه، تكفي نصف جسده فقط، هنا يا ترى إنه يستخدمها في نصف الجسد وتيمم عن الباقي، ولا إنه يلزم التيمم ابتداء ولا يلزم استخدام هذا الماء؟ اختلف العلماء في ذلك، فمذهب الحنابلة ومذهب الشافعي أنه يغتسل بالماء الذي معه إن لم يكن يحتاجه لشرب، ويتيمم للباقي، باقي الأعضاء يتيمم لها. مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا، مش محتاج أن هو يغسل بهذا الجزء اللي مش هيكفيه أصلا، يخلي هذا الجزء موجودا ويتيمم ابتداء. يبقى دول قولان للعلماء، قول الشافعية والحنابلة يحتدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا مأمور بالوضوء أو مأمور بالاغتسال، ويجد من الماء كمية تكفي بعض الوضوء أو تكفي بعض الاغتسال، يبقى الحديث يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا يأتي المستطاع منه، فذهب إلى أنه يجب عليه أن يستعمل هذا الماء. قالوا: لأنه لو لم يستخدمه، الآية بتقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا هذا واجب للماء، واجب للماء، إذا زي حيتيمم بقى صعيدا طيبا مع وجوده للماء، يبقى ابتداء يستخدم هذا الماء صار الآن فاقدا للماء، يبقى على ذلك يكمل بالتيمم. ده قول الشافعية وقول الحنابلة، ويذكرون ذلك أنه مذهب الجمهور عندهم. ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه ابتداء يتيمم ولا يلزمه استخدام الماء، وبرضه يذكرون أن هذا مذهب الجمهور. مذهب مالك وأبي حنيفة فيها أنه الماء هذا لن يرفع الحدث بتاعه، إذا كان عن وضوء حتى توضى وغسلت بعض الأعضاء هذا لم يرفع الحدث عن هذه الأعضاء، يبقى كأنك حتجمع بين الاثنين، والآية تقول لم تجدوا ماء فتيمموا، فيقوم يحتج بأن الآية نفسها يقول هي دليل على أنك لا تستخدم هذا الماء. ليه؟ قالوا أنك الآية بتقول لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذا لم تجدوا ماء إيه؟ لم تجدوا ماء يكفيكم ويصلح لرفع هذا الحدث، يبقى على ذلك الماء الذي معنا الآن هذا ماء لا يكفي لرفع الحدث وحده، فأنت غير واجد للماء. فقالت فتيمموا ولم تقل فاستخدموا الموجود ثم تيمموا بعده، فهذا قول جيد، قول المالكية والأحناف فيها، ولكن الأحوط ما ذهب إليه الشافعي وأحمد إن أنه يستخدم الموجود بقيد إلا أن يكون يحتاج لهذا الماء لشرب ونحوه، احتياجه لهذا الماء سواء هو يحتاجه أو غيره يحتاجه لشرب ونحوه، يبقى على ذلك يترك الماء ويتيمم، لأنه لا يتخيل أن هذا الماء سيكون ماء كثيرة، ماء لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء أو أنه يغتسل بعض غسله، يبقى على ذلك الأولى أن يترك الماء لشربه ولحاجته ويتيمم بدلا منه. إن هنا من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي، حنقول احتياطا احتياطا أحوط ذلك من استعمله فيما يكفي ثم يتيمم. وإن وصل الماء المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. إن وصل المسافر، هنا شوف هيفرق لنا بين المسافر وبين المقيم في هذه المسألة، المسافر والمقيم. المسافر فاقد للماء ولا يدري إن هو يجده ولا لا يجده، وقد يجد الماء ولكنه إيقاف إنه على ما يوصل عليه الدور لاستخدام هذا الماء يكون الوقت طلع، كإنسان قبل الغروب لم يصلي العصر وخلاص فاضل على الغروب على وشك و كانوا فاقدين الماء والآن وجدوا الماء، لكن على ما يتوضى واحد ورا الثاني من حنفية مية أو من بئر فيه ماء فيكون الوقت خرج. هل يؤخر صلاة العصر لبعد المغرب باعتباره يبحث عن الماء أو وجد الماء أمامه فيستخدم الماء فيصلي صلاته بوضوء، ولا إنه يرجح يتيمم حتى يدرك الوقت؟ وهنا عنده إدراك الوقت واجب حتى يصلي الصلاة في وقتها قبل غروب الشمس. في الحديث من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، إذا هذا لو فاتته فاتت هذه الصلاة لم يدرك الصلاة. هل يرجح جانب أنه يدرك الوقت ولو أنه لم يستخدم الماء فيتيمم، ولا أنه يتوضأ فيأتي بالشرط لصحة الصلاة بالوضوء الماء الموجود ويترك واجبا من الواجبات عليه وهو الوقت ويصلي الصلاة في وقتها فيصليها بعد وقتها؟ لاحظ انه على كل واحد من الوقتين هياخد من الامرين، هياخد بحاله وهيترك حاجة تانية. فاذا اخذ انه يغتسل او انه يتوضا يبقى ضاع وقت الصلاة وصلى العصر بعد المغرب، واذا تيمم وصلى يبقى ضيع على نفسه الماء وتيمم صلى صلاة بتيمم مع وجود الماء. يبقى هنا المسألة محل نظر فيها ايهما يرجح فيها. قالوا أن الله عز وجل ذكر إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى هنا جانب ترجيح التيمم أن السفر مذكور في أمر التيمم، وهذا إنسان مسافر فاقد للماء في خلال الوقت، يبقى هذا مسافر وفاقد الاستخدام الماء مع أنه واجب للماء أمامه، لكن فقدان القدرة على استخدام على ما يوصل عليه الدور للوضوء هيكون الوقت خلاص. قالوا على ذلك يرجح جانب انه مسافر وانه داخل تحت هذه الايه فليتيمم وليدرك الوقت. طب اذا كان مقيما قالوا لا، المقيم لا، المقيم ما هوش داخل في هذه الايه، اللي داخل في الايه المسافر فقط. قالوا ان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبه لا تصل اليه الا بعد خروجه، كأن يكون بير مية ويطلع منه بالجردل وعلى ما يطلع ولا يطلع على ما هو يوصل حيكون خلط الوقت وضاع عليه وقت الصلاة. قال عدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم محافظة على الوقت، ده اختيار الأوزاعي والثوري. وقيل وده مذهب أكثر أهل العلم لا يتيمم لأنه واجب للماء، قالوا هذا واجب للماء فلا يتيمم، وذا القول اللي اختاروا الحنابلة القول الأول إنه يتيمم. القول الثاني اللي هو عليه أكثر العلماء ترجيح إنه هذا بيستعد للصلاة، استعداده للصلاة يبقى بيحصل أدوات الصلاة، ما هوش في غفلة عن الصلاة، ما هوش بيلعب ويلهو، لا ده هو بيحصل الماء اللي موجود أمامه اللي فرض عليه أن يأتي به. لكن لما الآية ذكر فيها المسافر فلذلك مال الحنابلة إلى أن هذا داخل تحت الآية، فرجحوا هذا أنه يتيمم ويصلي إذا كان في سفر. لكن إذا كان مقيما قالوا لا، فهنا بيقول لك وغيره لا، وغير يعني غير المسافر لا، ولو فاته الوقت، ولو فاته الوقت زي ما يقوم إنسان الفجر وهو على جنابة وخلاص الشروق على وشك على ما يدخل يغتسل ويطلع يكون الشروع جاء وقت الشروع، ولا يجوز له يصلي الفجر اختيارا يؤخر الفجر بعد الشروع. فده يعمل ايه الجمهور، بل الجماهير على انه يلزمه ان يغتسل حتى لو خرج وقت الصلاة. قالوا الاول ان قلنا انه يتيمم فهو داخل تحت الآية لما ذكر الله عز وجل المسافر، اما هذا لا، هذا مقيم فليس له الا ان يستعد للصلاة وهو واجب للماء فيلزمه استخدامه. قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم لتصريفه. يعني الانسان اللي في الوقت ومعه مية، مسافر مثلا ومعه الماء، قبل وقت الصلاة كب المية، كب الماء الذي معه، او دخل وقت الصلاة وكب الماء الذي معه فرط في ذلك، او مر بعين مية في الطريق وبعدين كبها يمكن الاقي غيرها، على ما تجاوزها بمسافة طويلة لم يجد غيرها وصار الان محتاجا للصلاة. قال وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره يحرم عليه ذلك. يحرم عليه ذلك طالما انك عارف تمر بعين مية ومش هتلاقي عين غيرها بعد ذلك، وعارف هيجي عليك وقت الصلاة يلزمك ان تأخذ من الماء ما يكفيك للوضوء لتصلي. فاذا لم يفعل ذلك يحرم عليه. طب هيعمل ايه بقى الان؟ هو كب المية اللي كانت معه والان صار فاقدا للماء، هنقول له تيمم وصلي. اذا هنا يلزمه انه يتيمم ويصلي مع الاثم في سكبه لهذا الماء لانه يعلم انه يحتاج اليه، يبقى هنا يأثم، ولكن يأثم شيء وانه يلزمه الان ان يتيمم ويصلي شيء ثاني. طيب اذا تيمم وصلى هل يلزمه الاعاده؟ لاحظ ان المتيمم لا يلزمه اعاده الصلاه، ولكن في هذه الحاله لما كان مفرطا فذهب بعض اهل العلم الى انه يلزمه اعاده الصلاه. الراجح انه يأثم ويلزمه هذه الصلاه ولا يجب عليه ان يعيدها بعد ذلك. الراجح لان اذا الزمناه ان نصلي الزمناه صلاه صحيحه، وهنا لا صلاه تعاد في اليوم مرتين، فاذا الزمناه بصلاه صحيحه لا وجه لان نقول يعيدها مره ثانيه. ومن خرج من المصري الى ارض من اعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوءه ولا يمكنه الرجوع ليتوضا الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعاده. المعنى انه لا يشترط ان يكون سفرا طويلا اللي هيحتاج للتيمم فيه، ولكن قد يكون سفرا قصيرا او خارج برا البلد لمكان 3-4 كيلو برا البلد، فعلى ذلك ممكن هو يرجع البلد وياتي بالماء، ولكن برجوعه واتيانه الماء لعله تفوته بعض مصالحه في ذلك، فعلى ذلك اذا كان فاقدا للماء لا يقدر على تحصيله وحيخلص وقت الصلاة من غير ما يحصل هذا الماء جاز له انه يتيمم. لكن احيانا يكون انسان في مكان معه سيارة على بعد 5-6 كيلو عارف ان المية في المكان الفلاني ومش سيارة في 5 دقايق حيجيب الماء ويأتي، هذا يلزمه ان يأتي بالماء، يلزمه ان يأتي بالماء طالما عنده قدرة على تحصيل الماء ويعرف مكان الماء. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجافة، ان وجد محدث ببدنه وثوبه نجافة، يعني المحدث وجد ببدنه او بثوبه نجافة، وهذا الانسان وجد ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، يعني ايه المقدم؟ هو محدث والثوب بتاعه او بدنه عليها نجافة ووجد هذا ماء، ايه الذي يلزمه؟ هل لاحظ انه لو الماء كافي يلزمه الاثنين، يغسل النجاسه اللي على بدنه واللي على ثوبه وانه يتوضا او يغتسل للصلاه. لكن اذا كان هذا لا يكفيه الماء الا الواحد من الاثنين، يعني يغسل الثوب او البدن او انه يتوضا لهذه الصلاه، ايهما يقدم؟ هنا يقول لنا ان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسه، هذا المحدث الذي في بدنه وفي ثوبه نجاسة وجد ماء لا يكفي، ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، يبقى هنا هيقدم غسل الثوب، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. شوف هنا الترتيب ده، وجد هذا الإنسان هو على حدث إنه حدث أصغر أو أكبر، على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، وجد ماء لا يكفي لهذا كله، يعمل ايه؟ هنا النظر هنقول الوضوء او الغسل لهم بدل ولا ما لهمش بدل؟ في بدل، في بدل للوضوء والغسل. يبقى على ذلك نقول نأخر هذا، لانه اذا فقد الماء في النهايه هنقول له اتيمم. لكن بقي الثوب والبدن، الثوب والبدن، نقول له اغسل الثوب بتاعك، اغسل الثوب واغسل البدن، ثم بعد ذلك ان وجدت ماء فتيمم فتوضأ او اغتسل، والا فعليك التيمم. هنا يقول لنا نص الامام احمد على تقديم غسل النجاسه، قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. يبقى هنا في عين التقديم البدء بغسل الثوب، ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، اذا تقوم للصلاه لابد يكون الثوب شطل صحه الصلاه، ان يكون الثوب طاهرا ليس نجسا. اذا هذا قادر على تنظيف ثوبه وتطهيره لزمه ذلك. البدن عليه نجاسه يلزم غسل هذا الذي على البدن من النجاسه. يبقى الثوب البدن في النهايه هيبقى الوضوء، اذا لم يقدر على الوضوء فقد الماء خلاص يبقى نقول له اتيم. يبقى الحاجه التي لا بدل لها يلزمه ان هو يغسلها ويستخدم الماء فيها، في بدل لها يبقى على ذلك نقول له استخدم البدل. يصح التيمم لكل حدث، يصح التيمم لكل حدث لعموم الآية، فلم تجد ماء فتيمموا، يبقى هنا مقام الغسل وقام مقام الوضوء. ولحديث عمار وقولي في حديث عمران بن حصين عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يصح التيمم لكل حدث اتفاقا، الحدث الأصغر حدث الأكبر يجوز لك تتيمم إذا فقدت الماء على ما ذكرنا. طيب النجاسة على البدن هل يتيمم لها؟ هنا مسألة حيخالف فيها الحنابلة جماهير العلماء، وحيقولوا انه النجاسة على البدن يتيمم من اجلها، يتيمم من اجل النجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. يعني صورتها ان انسان على بدنه نجاسة، لاحظ ان النجاسة اما تكون على محل البول او الغائط اذا حيستدمر او يستنجي خلاص، لكن في غير محل البول او الغائط ما ينفعش فيها الاستجمار والاستنجاء، ما ينفعش فيها الاستجمار بالحصى يعني او بالحضاره، انما لابد من غسلها بالماء. وهذا فاقد للماء، فاقد للماء هيعمل ايه؟ هيخففها قدر المستطاع، هيمسح بمنديل بورق، يمسح بفروق، يمسح بتراب، خفف هذه النجاسه الا على بدنه قدر المستطاع. طيب بعد ما خفف هنقول الصلاه، هيعمل ايه؟ هيتيمم ويصلي. لكن الحنابلة هيختاروا حاجة تانية كمان مع ذلك، يقول له يتيمم أيضا لتخفيف هذه النجاسة، يتيمم لتخفيف هذه النجاسة. إذا هنا هيختار أنه إذا كان على بدنه نجاسة، على يده على رجله نجاسة من دم من بول من غائط، يلزم أنه هو يزلها بالماء إذا وجد الماء، لم يجد الماء يبقى يزلها بتراب أو بشيء يخفف هذه النجاسة. لاحظ ان حكمها انها ما زالت موجوده، الحكم فيها لما يجد ماء بعد ذلك لابد من غسلها لانها لا تزال هذه النجاسه الا بالماء. طيب الان هو خفف هذه النجاسه وهو فاقد للماء، خففها بازالتها بخروق او بتراب او بنحوها. هيلزمه ايه؟ هيقول لي يلزمك حاجه ثانيه مع تخفيف هذه النجاسه، انك تتيمم من اجلها، تتيمم عشان تخفف النجاسه اكثر بهذا التيمم، ثم تتيمم للصلاه فتصلي. اما جماهير العلماء قالوا لا، طب ايه فائده هذا التيمم؟ التيمم ملوش اي فائده، ولم ياتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا نلزم انسانا انه على بدنه نجاسه انه يتيمم من اجل تخفيفها، واي تخفيف هيكون فيها؟ التيمم هذا في غير محل الحدث، اما نقول التيمم من اجل الحدث من بول او غائط هتيمم بضرب الوجه والكفين، انما الحدث في محله من قبل او دبر، فالتيمم في موضع والحدث في موضع اخر. اما النجاسه فاذا كانت النجاسه على بدن الانسان هنا حتيمم ولا يخففها بالتراب يبقى تخفيف، لكن ما الذي سيصنعه هذا التيمم في تخفيف هذه اللي هو في مكان وهي في مكان اخر؟ الحدث ده شيء تعبدي، جاء عن في القران امرنا الله عز وجل بالتيمم، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين انه التيمم فين، لكن النجاسه لابد من ازاله نجاسه في مكانها، المكان اللي هي فيه، والتيمم لا ينفع فيها شيئا، فلذلك الراجح انه لا يلزمه ان يتيمم لتخفيف النجاسه، انما يتيمم من اجل الصلاه. من الحنابلة القاضي أبو يعلى الفراء الصغير من الحنابلة اختار أنه لا يلزمه ذلك وأخذ بقول الجمهور، وذكر مسألة محمد بن قدامة في المغني، وذكر أن أبو يعلى قال يحتمل أن يكون قول أحمد اللي هو ذكره هنا قال الإمام أحمد هو بمنزلة الجمهور. نرى الشرح هنا يقول لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث، قاله في الكافي بن قدامة يعني، وقال أحمد هو بمنزلة الجنوب. هو بمنزلة الجنوب، هي كلمة الإمام أحمد هنا هو بمنزلة الجنوب هي اللي عاملة إشكال في المسألة، هو بمنزلة إيه بمنزلة الجنوب يعني. فالقاضي أبو يعلى قال مقصد أحمد إنه بمنزلة الجنوب أي أنه يصلي على حاله، يصلي على حاله، ده بيذكر وجهة النظر في كلام الإمام أحمد. قال كما يصلي الجنب الذي يتيمم هو بمنزلة الجنب، معناه الإنسان اللي على جنابه وحيجي يصلي حتامه ويصلي فلما يجد الماء يلزمه أنه يغتسل. قال فكذلك هذا الإنسان إلا على بدنه نجاسة زي زي الجنب، يعني يصلي على الحال اللي هو فيه، يصلي على حاله فلما يجد الماء يبقى يغسل هذه النجاسة. هذا كلام جيد للقاضي أبي يعني، وده قول الأكثرين من الفقهاء. يقول ابن قدامة انهم قالوا ذلك لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسه ليس في معناه، لانه انما يؤتى به في محل النجاسه لا في غيره، ولان مقصود الغسل ازاله النجاسه ولا يحصل ذلك بالتيمم، لان مقصود الغسل ازاله النجاسه ولا يحصل ذلك بالتيمم. وبعدين ذكر الرد عليه في المسألة، هذا تخفيف يعني، والكلام الجيد القوي قول جمهور العلماء واختيار القاضي أبي يعلى. إذا اللي على بدنه نجاسة وفاقد للماء هنقول له خفف هذه النجاسة، أزلها قدر المستطاع بأي شيء، وبعد ذلك تيمم من أجل الصلاة، ولا يلزمه تيممان، تيمم النجاسة وتيمم للصلاة وتيمم واحد. فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، فإن يبني على المسألة اللي فاتت، إن تيمم لها قبل تخفيفها معناه إن بدنه عليه دم مثلا وحب إن هو يصلي، فعلى قولهم حيزيل هذه النجاسة، يزيل الدم الأول وبعدين يتيمم لتخفيف هذه النجاسة وبعدين يتيمم للصلاة. هنا طب فرضنا أنه تيمم لتخفيفها وبعدين تيمم للصلاة وصلى، قال لا ما يصحش منه هذا الشيء، والصواب انه لا يلزمه الا تيمم واحد فقط الا يقوم مقام الوضوء، اما النجاسة فيخففه قدر المستطاع. تاني شرط من شروط التيمم اللي هو قلنا في البداية يصح التيمم بشروط ثمانية، التامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق، ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. اختياره هنا انه لابد ان يكون ترابا، لابد ان يكون ترابا، وده مذهب الشافعي ايضا انه لابد في التيمم ان يكون بتراب، وان كان الحنابلة قول اخر يدوز باي شيء على وجه الارض بما هو على صعيد اللي هو وجه الارض صعيد الارض، عند الشافعي قول اخر هو قول الشافعي في القديم ذلك. المالك وأبو حنيفة على أنه يتيمم بوجه الأرض مهما كان وجه الأرض، أي شيء على وجه الأرض، إن كان تراب كان رملة كان حجارة كان شيء على وجه الأرض يتيمم منه فهذا الصحيح. هنا بيقول لنا الشرط أن يكون ترابا وأن يكون طهورا وأن يكون مباحا وأن يكون غير محترق وأن يكون له غبار يعلق باليد. الأول التراب، قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، الصعيد تراب الحرث تراب، فنص على شيء، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولكن ما نافاش غيره، وخاصة انه جمهور اهل اللغة على ان الصعيد هو وجه الارض كائنا مكان ما كان على وجه الارض، ده قول ائمة اللغة. قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، منها من صعيد الأرض اللي ذكر فتيمموا صعيدا طيبا. قال وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، إن هنا في منه من طبيعية يمسح بوجوهكم وأيديكم من هذا التراب، يعني هتضرب على الأرض وحيمسح بيدك بعض من التراب ولا يلزمك أن تمسح وجهك بكل التراب اللي على الأرض أو بكل ما يخرج يدك، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفق فيها، نفق في يديه، إذا خفف هذا التراب وبعدين مسح وجهه صلى الله عليه وسلم ومسح يديه. قال الأوزعي: الرمل من الصعيد، الرمل من الصعيد، وهذا كلام صواب، أنه الرمل على وجه الأرض، على وجه الأرض من الصعيد. وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار دابة، يعني فرضنا انه مش على وجه الارض، لا الحيطه نفسها، الحيطه عليها تراب، حيث تضرب على عليها يعلق ذلك من ترابها، اذا يجوز لك تتيمم عليه. انسان راكب القطار، الارض بتاعه القطر او الجدار بتاع القطر او الازاز بتاع القطر عليه من غبار الطريق، يجوز له يضرب عليه ويمسح وجهه وكفيه كما سياتي. ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه عليه الصلاه والسلام، ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. ده لما انسان مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فكره ان يرد النبي صلى الله عليه وسلم على غير وضوء، فتيمم صلى الله عليه وسلم ورد على الرجل. وده اخذ منه الامام الطحاوي انه الحنفي هو انه يجوز يتيمم بوجه الارض او بالحائط وما يسمى من صعيد الارض. قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم كونه مسح على هذا الحائط، الحوائط بتاعة أهل المدينة أصلها من حجارة، قال فلما جاز النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بيده على هذه الحجارة يجوز التيمم بصعيد الأرض حتى ولو كان من حجارة، طالما أنه فيها غبار، طالما أنه فيها غبار. لكن اللي حيقوله لابد وأن يكون ترابا، وإذا زي ما قلنا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واختيار ابن المنذر واختيار داود ابن علي الظاهري أنه ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية أنه وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا، وترابها طهورا، أله ترابه. إذا في الحديث أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب، لكن الأحناف والمالكية هيقول في هذه المسألة أنه الآية ذكر تيمم صعيدا طيبا، والصعيد هو وجه الأرض، فكون الحديث ينص على بعض شيئا تنصيص على بعض أفراد العام، فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب فالرمل مثله، إذا على ذلك الأرض كانت رملية جاز أن هو يتيمم على الرمل طالما له غبار، إذا كان الأرض حجرية وفي غبار عليها جاز أن هو يتيمم من عليها. الإنسان إذا وجد التراب فليعمل بالنص اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تيممه او جعلت ترابها لنا طهورا، لكن ان لم يجد يبقى مش هيتكلف ان يلف في الارض يدور على تراب عشان يتيمم منه، وانما على صعيد الارض. وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال في الفتاوى: يجوز التيمم بغير تراب من اجزاء الارض اذا لم يجد ترابا، اذا لم يجد ترابا. هنا هذا كلام جميل، يعني الواجب للتراب ما معناه انه يترك التراب ويروح للحجاره مثلا قدامه التراب اللي موجود يبقى على ذلك يستخدمه، اما الفاقد فلا يتكلف البحث، فالذي امامه يتيمم منه. يقول البعدي وهو مالكي: الدليل على ما ذهب اليه مالك والجمهور قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد وجه الارض ترابا كان او رملا او حجرا. ده كلام أبو الوليد البادي وهو شارح الموطأ إمام مالك، يقول إنه دليل مالك وده برضه دليل للأحناف قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، قال: والصعيد الطيب هو وجه الأرض، وده لغة يعني، قال: ترابا كان أو رملا أو حجرا. ومن جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى الأرض أيا كانت يبقى الأرض مسجد وطهور. لكن لما قيل في حديث آخر وترابها أو نص على بعض أجزاء الأرض هو التراب، إذا هذا الأولى في الاستخدام في التيمم طالما أنه موجود يبقى بدأ بالتراب، لم يجد يبقى على ذلك مقام أي شيء من وجه الأرض. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في الصلاة على ما يدرك ولا إعادة. هذا تضييق ملوش معنى، هذا تضييق شديد ملوش معنى هذا الإجهاد. إن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط ومن الذي يلزمه يصلي الفرض فقط والمانع ان يصلي النافله معه، ومن الذي الزمه ان يصلي الفريضه فقط بالمدن، لان هيقول لك المدن منها انه قراءه فاتحه الكتاب، فاذا ركع سبح الله عز وجل مره واحده، اذا جلس التشهد قال جزء من التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، يعني كانه هياتي بالمدن فقط. كان هذا القول مراعاه حرمه الصلاه، يعني عايز يقول انت واقف بين يدي الله عز وجل ولا يجوز لك ان تقف الا وانت على طهاره، فالان لست على طهاره فلا يجوز لك إلا بالقدر الضيق يبقى على هذه الصورة، وهذا تضييق لا وجه له، والراجح أنه يصلي هذا فاقد، والذي يعمل هذا محسن وليس مسيء، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فهذا محسن أنه أراد أن يصلي، بحث عن الماء فلم يجد، بحث عن التراب فلم يجد، فالآن يصلي على حاله وهو محسن وما على المحسنين من سبيل. فالراجح أنه التضييق بإلزامه صلي بأقل ما يجزئ فقط ولا تصلي نافلة، هذا ما لا يدل عليه دليل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوة، واجب التيمم التسمية، والآية لم تذكر تسمية، قال فتيمموا صعيدا طيبا، وما جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه أمر بالتسمية زي ما أمر الوضوء، إنما غيرها القياس على الوضوء، والوضوء ذكرنا في الحديث السابق ما قاله العلماء في أمر التسمية في الوضوء. فعلى ذلك مسألة أنه واجب التسمية في أولها هذا فيه نظر، إنما يستحب التسمية في أول التيمم. فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين للكوعين، والترتيب، كأنه هيقول لك يعني من الأركان اللي هتكون في التيمم هذه، مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. اليد هي الكوع، الكوع هو الرسغ، الرسغ، واحنا في اللغة العامية نقول الكوع على المرفق، المرفق اسمه مرفق المفصل، ما هوش الكوع، لكن الكوع لغة اللي هو الرسغ، رسغ الإنسان، ده المكان الكوع، وده اللي هي جاء في الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، فقطع اليد تكون من الكوع من الرسغ، يعني هذا قطع اليد، فهي هي اليد اللي هيقول لنا هنا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه، هي اليد، هي اليد اللي مذكور. يبقى مسح الوجه، مسح اليدين الى الكوعين رسغين يعني، واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. وهنا علم عمارا، عمار لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر في مكان ففقد الماء واصبح على جنابه اثنان عمر وعمار، فعمر لم يصلي، عمر لم يصلي، عمار تمعك في التراب كما تمرغ الدابه. لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم عمار قال له انه تمرغ في التراب وصلى، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا، انما يكفيك انك تضرب الارض بيديك وتمسح وجهك وكفيك. قال ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، ضربه واحده، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا انه التيمم ضرب الوجه والكفين، هيجي في حديث اخر ضرب الوجه والكفين، والواو اللي هنا لا تفيد الترتيب ولكن مطلق التعاصم. فعلى ذلك اللي جاء فيها مسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، فالبدء الوجه ثم الكفين، ده على الاستحبابه. ثالث حاجة هيقول لنا الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هنا الصورة إيه؟ الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني عايز يقول إنك إذا كنت مجروحا، الإنسان إيده مجروحة وعايز إنه يتوضأ للصلاة، هنا في البداية يغسل الوجه وبعدين اليدين ويمسح الرأس وبعدين يغسل الرجلين. إذا الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. طيب هنا اليد المجروحة أما يجي عليها الدور يقول لك يلزمك الآن أن تتيمم من أجلها، وهذا صعب، هذا صعب. الأمر نفسه إنه أثناء الوضوء يلزم بالتيمم معناه إنه أعضاءه مبلولة وبعدين يضرب على التراب يطين إيديه يمسح وجهه، هذا صعب. لكن الراجح فيها انه ان بدا بالتيمم فهذا جائز، ان يبدا بالتيمم وبعد ذلك يتوضا. ذكرنا قبل ذلك في امر المسح انه هذا له اما انه يتيمم من اجل هذا العضو المجروح ويتوضا للباقي او يغتسل بمكان الغسل، او انه لو في جبيره على هذا العضو يجوز انه يمسح على الجبيره فيستوعبها ويغني عن التيمم، يبقى على ذلك يتوضا او يغتسل ويمسح على الجبيره فقط ولا يلزمه مع ذلك انه يتيمم. لمسألة تبطيط الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه، إيش معنى بقى في تبطيط الطهارة الصغرى؟ لأن الطهارة الكبرى اللي هي الاغتسال في تبطيط مفيش تبطيط، بدأ براسه بدأ برجليه مفيش تبطيط في الاغتسال، ولكن التبطيط في الطهارة الصغرى اللي هو في الوضوء، فعلى ذلك بيلزمه هنا إنه يتوضأ ولما يوصل للعضو اللي مجروح يتيمم من أجل هذا العضو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال شيخ الإسلام الجميع اللي هو ذكر هنا تقي الدين، قال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. فإذا قرد زي بكلام الجميع إنه مسألة يتوضأ وأثناء ما بيتوضأ يروح متيمم وراجع مكمل وضوء، بيعتبر ذلك شيخ الإسلام أنه من البدع، أنها عبادة من العبادات، وإلزام بشيء في عبادة ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح ما ذكرناه أنه إذا كان سيتيمم ويتوضأ فليبدأ بالتيمم ثم بعد ذلك يتوضأ. إذا كان المكان عليه جبيرة يبقى على ذلك يتوضأ، وإذا على مكان الجبيرة يمسح عليه وما يلزموش غير ذلك. رابع شرط يذكره أو فرض من الشروط الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني كلما أراد أن يتيمم يعيد غسل الصحيح، يعني عند ليه؟ لاحظ أن هنا بيقول لك أنه بخروج الوقت التيمم خلاص بيخلص، ما فيش تيمم بعد ذلك، يبقى هنا حيعيد التيمم جديد. القول ده مش هيلزم الأحناف اللي هيقولوا التيمم مش ما يجوز أنه يتيمم قبل وقت الصلاة ويصلي به ما شاء، ولا هيلزم الظاهرية اللي هيقول يتيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الصلوات من فرائض ومن نوافل واليوم كله ولا ينقض التيمم خروج الوقت، لكن هيلزم من يقول أنه بخروج الوقت انتقض هذا التيمم وبطل تيممه ويلزمه الإعادة. طيب هذا جامع بين أمرين، فاهمين الصورة؟ أنه متوضي ومتيمم، إيده مجروحة فاحتاجه يتوضا، يبقى الحدث بتاعه ارتفع بحدتين على ما اختاره هنا، الاول الوضوء والثاني التيمم من اجل هذا العضو المجروح. طيب الوضوء نافع اليوم كله طالما هو لم يحدث، لكن خرج وقت الصلاه كان اتيمم وتوضا لصلاه الظهر، الان دخل وقت العصر، هيلزمه هنا انه انت متوضي الوضوء على حاله، طيب التيمم لا التيمم بطل. طيب التيمم كان فين؟ كان في ايدك، يبقى ما بعد اليد يلزمك الاعاده، يبقى على ذلك هتتيمم من اجل اليد وتغسل الاعضاء التي تليها. هذا يحتاج لدليل على هذا الذي يقول. الامر هنا انه اذا كان تيمم من اجل عضو من الاعضاء وخرج وقت الصلاه، الراجح ان التيمم لا ينقضه الا نواقض الصلاه زائد زوال العذر، زائد زوال العذر اللي موجود. فعلى ذلك هنا لا يلزم ما يذكره في هذه المسألة. الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، إن خلص وقت الصلاة يلزمه يعيد غسل الصحيح، هنا واضح أنه لا يلزمه. أهو ده اللي بيقوله لنا في الشرح: فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط، أعاد التيمم فقط. ده اختيار الشيخ إبراهيم هنا، وده فرق بين هنا والأول، قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، الراجح أنه خروج الوقت غير ناقض لتيممه، فعلى ذلك يصلي هذه الصلاة ويصلي غيرها أيضا. خامس ركن من الأركان أو فرض من الفرائض يذكرها: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة. لاحظ انه كانه حاجتين بقى، بيتيمم من اجل الحدث ويتيمم من اجل النجاسه، وقلنا تيمم من اجل النجاسه في دليل عليها اصلا، يبقى على ذلك مش محتاج للتفريق. اذا نوى انه بيتيمم سواء انه من حدث اصغر او من حدث اكبر، ينوي استباحه الصلاه به يكفي، لا يشترط انه بيتيمم من اجل الجنابه، يتيمم من أجل التبول أو التهور، إنما لو نوى أنه يريد يصلي يتيمم من أجل استباحة الصلاة أغنى عن الأمرين. في الحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، اللي هو الحدث والنجاسة، يعني قلنا الحدث ما هوش لازم، يبقى على النجاسة ما هيش لازم التيمم بتخفيفها، يبقى على ذلك الحدث فقط اللي يتيمم بنية رفع إزالة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث على قول. ومبطلاته خمسة، مبطلات التيمم، إيه اللي هيبطل التيمم؟ قال ما أبطل الوضوء، ما أبطل الوضوء يعني نواقض الوضوء من تبول من تغوط من خروج ريح من خروج نجي من غير ذلك من النواقض، إذا هنا ما أبطل الوضوء هيبطل التيمم، زائد وجود الماء، زائد وجود هذا الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، لحديث صحيح. هذا إذا كان التيمم لعدم الماء، لكن التيمم لعدم القدرة على استعماله من نحو المرض وجراح وغيرها، يبقى على ذلك ما يلزموش هذا الشيء. يبقى هنا مبطل الوضوء هو المبطل للتيمم، زائد إذا وجد الماء وقدر على استعمال هذا الماء. حيذكر شيء آخر، قال وخروج الوقت، وخروج الوقت، قال هذا مروي عن علي وابن عمر. هنا في مسألة خروج الوقت يحتاج لدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن خروج الوقت ناقض لوضوء الإنسان أو لتيممه، وإلا في الحديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يقول القارئ وفيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض، لمل على قاري يعني من الأحناف، يقول الحديث فيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم، بل حكمه حكم الوضوء كما هو مذهبنا يعني مذهب الحنفية. يذكر أنه ما صح عن ابن عمر وما جاء عن غيره أنه يتيمم لكل صلاة، قالوا هذا محمول على الاستحباب، قالوا محمول على الاستحباب، هذا جيد، هذا جيد أن الحديث نفسه قال إن لم يجد ماء 10 سنين ولم يذكر له تكرار لكل وقت صلاة أن يعيد التيمم، فمن ألزمه بإعادة التيمم لكل صلاة يحتاج للدليل، يحتاج للدليل. وإن كان الأحوط ذلك أن في مسائل العبادة محفوظ للعبادة، فعلاً مش هتخسر حاجة أن تتيمم لكل صلاة، ولكن الإلزام به من غير دليل لا، لا نرجو من غير دليل. وزوال المبيح له، زوال المبيح للتيمم، إذا كان واجبا للماء ولكن بينه وبين الماء 7 أو قاطع طريق، هنا يجوز له يتيمم ويصلي إذا خاف خروج الوقت. زال هذا الشيء المانع من الوضوء أو من الاغتسال، نقول يلزمك الآن أنك تغتسل أو تتوضأ. وخلع ما مسح عليه، وخلع ما مسح عليه يعني إذا كان حاطط جبيرة وبعدين تيمم من أجل هذه الجبيرة وبعدين شال الجبيرة، الصورة إيه؟ إذا كان إنسان إيده مكسورة مثلا وحاطط جبس على إيده ولا وقت الصلاة، فتيمم من أجل هذه الجبيرة وتوضأ بعد كده فكله الجبس، هل يلزمه يعيد الوضوء مرة ثانية؟ صاحب المتن الشيخ مرعيد يقول إنه طالما خلع ما مسح عليه يلزمه. صاحب الشرح يقول الصحيح أنه لا يبطل، وده الراجح فيها، لأن المسألة زي مسألة إنسان اتوضأ ومسح على شعره وبعدين حلق شعره، مش هنقول له عيد امسح على راسك الان بعد ما حلقت الشعر انت مسحت عليه، فهي نفس الشيء، وده قول سائر الفقهاء. وان وجد الماء وهو في الصلاه بطلت هذه الصلاه، وفيها خلاف ايضا، وده الارجح فيها انه اذا كان في الصلاه ووجد الماء فليخرج من الصلاه، لانه حكمه كانه احدث الان. المسألة مختلف فيها عند غير الحنابلة والشافعية، عند الأحناف وعند المالكية قول أنه إذا وجد الماء وهو في الصلاة فليكمل الصلاة، قالوا إنه الآية ولا تبطلوا أعمالكم، إذا لا يجوز له يبطل عمل، دخل الصلاة وهو فاقد للماء الآن وهو في الصلاة في عبادة وجد الماء فلا يبطل هذا العمل. والراجح أن الحكم حكما أحدث، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت الماء فأمسه أو فامسه بشرتك، أو إذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا واجب للماء وملزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه استخدم الماء الان للوضوء فيلزم ان يخرج من الصلاه كانه احدث. وان انقضت لم تجد الاعاده. هنا كلام صحيح ان الانسان اذا صلى صلاه وهو متيمم بحث عن الماء فلم يجد فتيمم فصلى، بعد ما صلى الصلاه وجد الماء. اذا كان لم يقصر في البحث عن الماء فعلى ذلك لا يلزمه الاعاده، والا فلو قصر في البحث عن الماء فرضنا ان هو معه ماء اصلا وجاء قبل وقت الصلاه نفي ان معه ماء فتيمم وصلى، بعد كده لقى الماء في الراحله بتاعته موجود، يبقى هو مقصر في البحث فيلزمه اعاده هذه الصلاه. لكن اذا كان بحث عن الماء حوله ولم يجد، بعد ما خلص الصلاه جاء انسان من مكان بعيد جايب معه ماء، لا يلزمه اعاده الصلاه. ليه؟ قال لنا هنا ادى فريضه بطهارة صحيحة فلا يلزمه الإعادة. صفة التيمم، قال أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجان الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار، وفي التيمم ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه والكفين. يبقى هنا ينوي لأنه فتيممه، من معاني التيمم القصد، القصد. ولذلك لما هيجي في الوضوء الأحناف هيقولوا ما يجبش عليه النية في الوضوء، لا تجد النية في الوضوء، هيقول أن الواجب في النية في تيمم فقط، لأن التيمم مذكور في تيممه فكلمة تيمم أقصده، لكن الوضوء مفهوش. إنما الجمهور هيقول لا، ده في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأحناف هيقول صحيح الأعمال بالنية، ولكن إيه اللي دخل فيها أمر الوضوء؟ الوضوء مش مقصود لذاته، ده مقصود لغيره. لكن هيقوموا يحتجوا بأن التيمم هذا بدل من الوضوء، والتيمم لابد فيه من النية باتفاقنا معكم، فليكن الوضوء مثله هو الأصل، فعلى ذلك لابد من النية في الوضوء. صفة التيمم أن ينوي ثم يضرب يسمي ثم يسمي احتياطا طبعا، وهنا سنة التسمية، وعند الحنابلة يختار أنها هي واجبة، ويضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع، هو في الحديث جاء في كلمة مفردتي الأصابع، ولكن يضرب يديه على الأرض، يعني بباطن اليدين يضرب على الأرض ضربة واحدة بحديث عمار، وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، يبقى ضربة وحيمسح بها وجهه ويمسح بها كفين، حديث صحيح. والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحو، هذا يحتاج لدليل، لأنه ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم في الوضوء إلا حين ضعف التيمم، والوضوء اللي هيغسل فيه اليد ظاهرا وباطنا، يبقى هنا التيمم ما هوش أولى من الوضوء، التيمم الباطن فقط، فعلى ذلك مسألة نزع الخاتم ما فيش فيها دليل. الاثنتان جاء حديث، ولكن الظاهر أن أحاديث معلولة في الضربتين، والأحاديث الصحيحة أن ضربة واحدة للوجه والكفين. فيمسح وجهه باطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني طريقة المسح هنا عند الحنابلة هيقول انه الكفين، عند الشافعية وغيرهم هيقولوا لليد لغاية المرفق، لليد لغاية المرفق، فهيقول لابد من الاستيعاب، عايز يستوعب المسح بالتراب، فهيكون الطريقة اللي هيذكرها ويختارها هيضرب باليد ومفرجة الأصابع عشان يدخل التراب بين صوابع اليدين، وبعد كده هيقول يمسح وجهه بباطن أصابعه، يبقى هيقسم الإيد جزئين، الباطن الصوابع وراحة اليد، باطن الصوابع هيمسح بيها الوجه، راحة اليد هيمسح بيها الكفين، يعني عشان يفضل صرفه. هنا الطريقة اللي يذكرها تحتاج لدليل ينافي سهولة التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ضرب الوجه والكفين، وإن هو فعله صلى الله عليه وسلم ضرب يديه على الأرض ونفخ في يديه صلى الله عليه وسلم. النفخ معناه انه عدم الاستيعاب، مش محتاج الاستيعاب به، ولكنه امر تعبدي يفعل ذلك كما امر صلى الله عليه وسلم، فيضرب يديه على الارض وينفخ فيهما ويمسح بهما وجهه باليد كامله، ما هياش لا بالاصابع ولا بالباطن، وانما بجميعها، بجميع الباطن اليد يمسح وجهه، وبها نفسها يمسح الكفين ظاهرا وباطنا. اذا فعل ذلك فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدقق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يذكر تفصيلا في كيفية يمسح به الايه، فهتلاقي عند الشافعية وغيرهم انه هيضرب ضربة على الارض يمسح وجهه، ضربة اخرى وحتكون لمسح اليدين الى المرفقين، فهيقوم يقول باليدين المرفقين بباطن الاصابع هيمسح باطن اليد والساعد، وبعدين يروح قالب بباطن اليد راحة اليد على ظاهر الساعد ويوصل بها للكف، يقوم يد الأخرى ما فيش فيها شيء من تراب، بظاهر الأصابع هيكون على باطن الكف لغاية ما يوصل إلى آخر المرفق عند الساعد، وبعدين يقلب ويجي باطن الراحة على ظاهر الساعد ويطلع إليه. إذا هنا كأنه عايز يقول الموضع اللي مسح به التراب بتاعه التصق بالمكان الآخر ما ينفعش يرجع يمسح به مرة أخرى. طبعا الطريقة دي طريقة صعبة، ما هي سهلة حتى يعلمها الناس ان اضرب بالطريقة الفلانية وامسح بالطريقة الفلانية، طالما لم يثبت فيها حديث فلا داعي للتعفير في مثل ذلك. والراجح انه ضربة واحدة على الارض يجوز ينفخ فيها يخففها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح وجهه ويمسح كفي احداهما بالاخرى، هذا اللي ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا وصلنا لمن يرضي وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار الذي يرضي عن إمكان مساعدة.